قال جامع هذه المسائل سأل شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمه الله عن امرأة اعتمرت وهي حائض عامدة ولم تقبل زوجها حياء فرجعت إلى الرياض فماذا عليها؟ أجاب الشيخ قال نسأل الله العافية عليها أن تعود وتكمل عمرتها. وهذا هو الصحيح عند الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فأوجب الله سبحانه وتعالى على من دخل في نسك الحج أو نسك العمرة أوجب عليه التمام والإكمال وإن كان متنفلا. وهذه خصيصة للحج والعمرة أن المتنفل بهما يجب عليه إتمامهما بخلاف الصلاة والصيام والصدقة، فإن الصائم كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتنفل أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهكذا أيضا من دخل في صلاة النافلة ثم عرضت له حاجة إذا انفصل منها لا حرج. وهكذا من نوى أن يتصدق ثم حول نيته فما عليه شيء، بخلاف الحج إذا دخل فيه متنفلا وكذلك العمرة وجب عليه أن يتمهما إلا إذا كان قد اشترط. فهذه طافت وسعت عليها الدورة الشهرية، طوافها وسعيها لا يكسبان لأن الطواف يشترط فيه الطهارة وهي على غير طهارة، ثم هي معتمرة السعي لا يكون إلا بعد طواف صغير فلا يحصل لها طواف ولا سعي، وعليها أن تعود وتكمل نسكها. والله المستعان. وهذا السؤال الثمان بعد الثلاث المئة يعتبر مكملا للسؤال الذي قبله. قال إنها مزوجة وقد جامعها زوجها، أي وهي على هذه الحال أنها معتمرة ولم تكمل عمرتها، فقال الشيخ تكمل هذه العمرة الفاسدة، يعني فسدت عمرتها بجماع زوجها لها، ويجب عليها أن تكمل هذه العمرة الفاسدة ثم تحرم بعمرة أخرى جديدة وتكملها وتذبح شاة. هذا في حق من أتاها زوجها وهي مسلمة العمرة قبل الانتهاء من العمرة قبل طوافها وسعيها تعتبر العمرة مرضية وعليها أن تكملها مع أنها قد انفرد من باب قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وعليها أن تحرم بعمرة أخرى وأن تأتي بمناسكها وأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة ولا تأخذ منها شيء والله أكبر. وهذا السؤال الحادي والثمانون بعد الثلاث أيام سئل الشيخ رحمه الله عليه عن الاعتمار في رجب. أي إنسان اعتمر في شهر رجب هل ينكر على من فعله قصدا يعني متقصد ومتعمد؟ قال الشيخ لا، أي لا ينكر عليه. فعمدتهم حديث ابن عمر فتكون عمرة خامسة على هذا القول، أي هل اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أربع عمر وإلا خمس عمر؟ فهناك حديث عائشة فيما أذكر حديث أنس أنه اعتمر أربع عمر ومنها العمرة التي كانت في حجه. وتقول عائشة بأنه لم يعتمر في رجب. وخطأت ابن عمر الذي يروي العمرة في رجب، وابن عمر رضي الله عنه يروي أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. وكما تعلمون أن المدرك مقدم على النافي كما هي القاعدة الفقهية. إذن حديث ابن عمر صحيح، وكونه اعتمر في رجب أي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أيضا صحيح. ومن اعتمر في رجب بهذا الحديث فلا بأس، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. ففيه استحباب العمرة في شهر رجب والله الموفق. وهذا السؤال الثاني والثمانون بعد الثلاثمائة يسأل عن من تحين العمرة ليلة 23 أي من شهر رمضان، لأنه يحفظ لحال عظيم يشبه الحج في الطواف والسعي. فقال الشيخ ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس، يعتمر بالشهر كله. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعجز الحج فالنعيم، متفق عليه. هذا الحديث عام لا يختص باليوم السابع والعشرين أو الليلة السابع والعشرين من رمضان، بل هو عام في أي يوم من أيام رمضان وفي أي ليلة من لياليه. إذا اعتمرت في أي يوم في أي ليلة من رمضان فإنها تعدد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيام ليلة القدر فرق بين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبين من اعتمر. رسول ما قال من اعتمر في ليلة القدر، وإنما قال من قام أن يصلي ويذكر الله ويستغفر ويذكر الله. وأما اعتمار بعض الناس في ليلة السابع والعشرين على أنها إن شاء الله تكون ليلة القدر يقال لهم هذا، أن الرسول ما قال من اعتمر في ليلة القدر وإنما قال من قام ليلة القدر، فتبقى العمرة في كل الشهر بدون تخصيص. ويبقى تخصيص ليلة القدر بالقيام بالقيام والصلاة. والله أكبر.
السؤال
الذي بعده هذا السؤال الثالث والثمانون وقال والثمانون بعد الثلاث المئة قال سألت شيخنا عن حديث أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه قال الجواب لا يعني ما صاده من أجل أصحابه لأنه لو صاده لأجل أصحابه يحرم عليهم وكما عرفتم أن الصيد يحرم على المحرم أن يصطاد وأن يأكل لحم صيد صيدا من أجله هذا الكلام على صيد الحل وليس على صيد الحرم صيد الحرم يحرم مطلقا صاده هو أو صاده غيره وصاده لأجل الحرام أو صاده للحلال فصيد الحرم يحرم مطلقا إنما الكلام على صيد الحل الذي هو في الأرض المحلية لم تدخل في أرض الحرم هذا الصيد يحل للحلال ويحرم للحرام أي للمحرم يحرم للمحرم إذا صاده هو أو صيد من أجله قال السائل إذا المحرم يستفصل يعني إذا جاءه الحلال الحلال معناه أنه لا محرم والله حلال إذا جاءه الحلال بصيد بلحم صيد صاده فالمحرم يستفصل يقول هل أنت صدته من أجلي وإلا من أجل نفسك ومن كان حلال مثلك فإذا قال من أجلك فيحرم على المحرم أن يأكل وإذا قال لا من أجل أنا ومن كان حلال مثلك فيجوز للمحرم أن يأكل منه لأنه ما صاده ولا صيد من أجله والله أكبر السؤال الخامس والثمانون بعد الثلاث المئة يقول سألته عن من طاف للوداع ثم قام بمنى بحاجة أي فهل يلزمه أن يعيد طوافا آخر للوداع قال الشيخ لا لا يلزم قد انفصل قد خرج من مكة هذا الذي يظهر بخلاف لو عاد إلى منى لإكمال بقية المناسك معناه أنه ذهب يطوف بالوداع في آخر أيام التشريق أو في الثاني عشر منه ثم رجع إلى منى ليربي الجمار فهذا لم يجعل طوافه آخر الأعمال جعل آخر أعماله رمي الجمار فهذا الطواف لا يحصل له طواف وداع لكن المسؤول عنه قد رمى الجمار انتهى من رمي الجمار اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر، ثم ذهب وطاف الوداع ثم رجع إلى منى كأنه من أجل أن يأخذ عرشه. قال ثم أقام بنت منى بحاجة، فهل عليه أن يرجع يعيد الوداع مرة أخرى؟ هذا بيظهر قال لا قد انفصل. والله موفق. هذا السؤال يوضح الذي قبله، يعني أنه قد انفصل، يعني خلاص ما يحتاج إلى أن يودع، لأنه جعل آخر أعماله عند الوداع. فقيل له أليس هو في الحرم؟ يعني ما خرج من الحرم، منها من حرم. قال الشيخ لا يضر، يعني ما عليه شيء، بما أنه جعل طواف الوداع آخر أعماله فما عليه. أما لو قال سمعت بعض الناس يذهب في الوداع قبل أن يرمي الجمار آخر أيام التشريق أو الثاني عشر، فيقال له هذا الطواف الذي فعلته يحسب لك نافلة، ولا يقوم مقام طواف الوداع الذي هو واجب، لأنك لم تجعله آخر أعمالك. عدت إلى منى لسلب الجمار، فنقول لابد أن تعود أيضا إلى مكة لتودع مرة أخرى حتى يكون طواف الوداع آخر أعمالك. والله الموفق. هذا السؤال السابع والثمانون بعد الثلاثمائة، يقول سألت الشيخ عن التحويل من مفرد إلى قارن، كان مفردا في الحج فقط، فتحول إلى قارن، يعني جمع بين الحج وبين العمرة. قال الشيخ لا، بل يفسح ويجعلها عمرة، يعني يكون متمتعا على هذا. هو كان ناوي للحج، فهل يمكن العمرة ويكون قارنا أتى بالعمرة وأتى بالحج؟ قال الشيخ يفسح ويجعلها عمرة، أي كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه في حجة الوداع الذين كانوا ملبين للحج فقط، فأمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، أي ليكونوا متمتعين. ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يوم التروية يحلون للحج. تفضل. هذا السؤال الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة، قال هل فينفع التحويل إلى قارن دون الفصل؟ لأن هذا السؤال مكمل للذي قبله، أنه مفرد، فهل يتحول إلى قارن وإلا إلى متمتع؟ الشيخ يقول يتحول إلى متمتع، يجعلها عمرة فقط، وإذا انتهى من مناسكها يتحلل، ويبقى حلال اليوم الثاني في هدف الحج ويكون متمتعا. قال فينفع التحويل إلى قارن دون الفصل، يعني كان قاصر الحج مفرد فجعلها عمرة وحج ليكون قارنا، هل ينفع التحويل إلى قارن دون أن يسلم؟ قال الشيخ لا، يعني ما ينفع. والله أكبر.
السؤال الثالث من الأمور التي يجب أن نعرفها، سؤال الطواف في البيت الآن، الجواب ما بلغ شيء، والطواف صلاة، فلا نصلي أحيانا.
هذا السؤال 89 بعد 300 يسأل السائل عن الطواف عن الحي العاجل، يعني إنسان في بلاده، إنسان في بلاده هل تقول أنت عنه؟ أو إنسان في مكة هل أنت تقول عنه؟ قال الشيخ ما بلغنا شيء، يعني ما يدل على جوازه، ما بلغنا ما يدل على جوازه. قال والطواف صلاة فلا يصلي أحد عن أحد والعاجز يقبل، إذا كان عاجزه في مكة يقبل، وإذا كان عاجزه في بلاده يأتي بعمرة كاملة عنه. إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه وهو في بلاده، أو كبير السن لا يثبت على الراحلة، إذا اعتمر يأتي بعمرة كاملة عنه. أما إنسان قد ذهب إلى مكة ويحتاج من يطوف عنه فهذا لا يجزئ الطواف ولا السعي، لأن النيابة جاءت في رجل الدماغ، النيابة والوكالة تكون في مثل رجل الدماغ وفي ذبح الهدي. أما الوقوف بعرفة لا يقول أنت يا فلان قف بعرفة نيابة عني، ولا بالبيت في البديفة نيابة عني أو في ميناء، ولا يقال له قف نيابة عني أو يسعى نيابة عني، هذه لا بد أن يقوم هو بنفسه، ماذا لأنه قد حضر يقوم بها بنفسه. الوكالة تكون في مثل رمي الجمار، وتكون في ذبح الهدي. والله الموفق. السؤال 90 بعد 300 يقول سألت الإخوان عن المحمول في الطواف، هل يشترط كون القبلة يعني الكعبة عن يساره؟ قال الشيخ هذا هو الأصل، يعني شان غيره، سواء كان طاف بنفسه أو طاف محمولا على عرضة وإلا على غيرها، فتكون الكعبة عن يساره والمسجد الحرام عن يمينه، ويمشي بالقاء وجهه، يمشي إلى جهة الأمام، فلا يعكس، لا يمشي على الخفا ويجعل الكعبة عن يمينه، وإنما يمشي إلى الأمام والكعبة عن يساره، والمسجد حرام عن يمينه. والله أعلم.
السؤال الثاني للصوم قال الثالث فقلت له يشك ماذا؟ قال جواب الكتاب تأملا وقلت ما قلت له وقد ليس.
السؤال 91 بعد 300 قال السائل فقلت له يشق هذا. السؤال الأول أمامه السؤال عن محمود في الطواف، هل يشترط كون القبلة عن يساره؟ قال هذا هو الأصل. هذا اللي بعده لما قال فقلت له يشق هذا، ما في مشقة، هذا يحتاج إلى تأمل، ما في مشقة، إن كان على عرضة هو نفس الكلام، يوجه إلى الأمام والكعبة عن يساره، وإن كان محمول على الظهر فكذلك الكعبة عن يساره، وإن كان على سرير فالكعبة عن يساره، وإن كان على بعير فالكعبة على يساره، ما في مشقة، وما في إلا هذا. والله
موفق.
وهذا السؤال 98 بعد 300 في من ترك الطواف في حجه للعجز هل يطاف عنه؟ هذا الشيخ لا بل يطاف به محمولا لأنه قد جاء من بلده إلى مكة لأداء العمرة أو لأداء الحج فكونه عجز عن الطواف فهناك البديل وهو أن يركب على عربة ويطافه ويسعى به أما أنه يطاف عنه أو يسعى عنه فهذا لا يجوز لأنه موجود لا بد أن يقوم بالعمل بنفسه وهذه أركان الحج وأركان العمرة وهو الطواف والسعي لا بد أن يأتي بها هو بنفسه ما دام أنه موجود بخلاف لو كان لم يحضر لأن فيه مرض لا يرجى مرور أو كبر سن فأناب من يحج عنه فهذا النائب يأتي بالأعمال كلها أما إذا قد حضر بنفسه العمرة أو الحج فهو الذي يقوم بهذه الأعمال الطواف والسعي وأيضا في الحج الوقوع بعرفة والنبي في مزدلفة وفي منى والله أعلم. هذا السؤال 93 بعد 300 يقول سألت الشيخ عمن استدل بقوله ولم يصدق بينهما ولا على إذن كل واحد منهما أي لم يصلي بعد صلاة المغرب في ليلة مزدلفة ولا صلى بعد صلاة العشاء لم يصدق بينهما ولا على إذن كل واحد منهما من استدل بهذا على ترك الوتر في تلك الليلة ليلة مزدلفة قال الشيخ لا يعني هذا الاستدلال ما هو صحيح ليس بصواب فمراده أي الراوي ترك الراكبة أنه ما أتى براكبة المعارضة البعدية ولا راكبة العشاء البعدية وأما الوتر فكان يصليه في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يحارب على الوتر حضرا وسهرا وكونه لم يذكر أنه أوتر فعدم ذكره لا يدل على عدم ثبوته ووجوده وأيضا الأخذ الأدلة العامة أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الوتر وعلى صلاة سنة الفجر حضرا وسفرا والله موفق. هذا السؤال 94 بعد 300 يقول السائل من ترك الحج عمدا حتى مات هل يحج عنه بعد مماته؟ قال الشيخ نعم يحج عنه وكذا لو ترك قضاء الصوم عامدا يعني انه افطر في رمضان بعذر شرعي ثم اهمل القضاء فما قضى فيقضى عنه الحج يؤدى عنه الحج ويقضى عنه الصوم وكذلك لو مات ولم يزكي ذلك العام ما زكى ماله فيزكى عنه وهكذا في جميع الديون المتعلقه بحق الله او المتعلقه بحقوق الناس كلها تؤدى عنه والله الموفق.
أحسنت الله ورسوله السؤال الآن المسؤول على ذلك منها سؤال الجزء بجانب الحمد والتقييم الجواب يسأل عنه بالمال وإن تبرع أحد عنه فلا.
وهذا السؤال الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة يقول السائل: الميت إذا لم يحج بتفريطه مات ولم يحج فرط يعني ضيع على الراجل ما قام به بنفسه في حياته أي فهل يحج عنه من ماله؟ قال الشيخ: يحج عنه من ماله وإن تبرع أحد عنه فلا بأس، يعني سواء أوصى أو لم يوصى، لأن هذا حق واجب لله عليه، الحج حق واجب لله عليه، وهو مات ولم يؤديه، فيؤدى عنه من ماله، من أصل التركة، لأن التركة لا يرث إلى توزيعها إلا بعد أداء الديون التي على الميت التي لله أو لخلقه، وهذا كونه مفرط لا يشترى الحج وجوب الحج عنه، بما أنه قادر في حياته كان قادرا وكان مستطيعا، فيجب على أهله أن يحجوا عنهم، يعينوا من يحج عنهم ولو من المال من أصل التركة، والله موفق. وهذا السؤال السادس والتسعون بعد الثلاثمائة يقول: جامع سألت شيخنا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال الشيخ: الصحيح أنه موقوف. وهذه المسألة من ضمن المسائل التي قدمتها أنا أيضا للشيخ بن باز رحمه الله عليه حين التقينا به في مكة المكرمة، فهذا من ضمن الأسئلة، فكان جوابه علي بأن الحديث ضعيف، قال: هذا لم يصح. قال: وعلى فرض صحته فهو مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوبا أو بصلا فلا يقربن مصلانا. يقول: لا يدل على وجوب الأضحية، لأن السؤال هو: هل يدل على وجوب الأضحية؟ قال: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فهو لا يدل على الوجوب، إنما هو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، والله الموفق. هذه مسألة ما رقم لها كانت اسمها كالترطيب. قال جامع الفوائد: قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: الظاهر عدم إتمام الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أنه يستحب للحاج أو المعتمر الذي انتهى من طوافه للبيت ثم اتجه إلى المسعى وصار عند باب المسعى باب الصفا، يستحب أن يقرأ أن يتلو هذه الآية في وقت طلوعه على إلى جبل الصفا، يقرأ هذه الآية وهي قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والمسألة هي: هل يتم الآية؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن سيكف في هذا الموقف كما جاء في الحديث فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. قال الظاهر عدم إتمام الآية أي أنه يقف إلى هنا إلى قوله من شعائر الله ثم يأتي بالحديث نبدأ بما بدأ الله به. وهذا قد جاء بلفظ المضارع نبدأ بالنون وجاء أيضا بلفظ بالهمزة أبدأ كله مضارع أبدأ بما بدأ الله به. أما بلفظ الأمر ابدأوا فهذا لم يصح إنما صح بالمتكلم المعظم نفسه أو المفرد أبدأ أي أنا بما بدأ الله به أو نبدأ أي نحن بما بدأ الله به أي أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بذكر الصفاء قبل المروة فنحن نسعى ونبدأ بسعينا نبدأ بالصفاء قبل المروة أبدأ بما بدأ الله به والله موفق. وهذا السؤال 97 بعد 300 يقول سألت شيخنا هل إشعار الحج مستثنى من المدة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة وأشعر هديه والأحناف يمنعون من إشعار الحج على أنه مثلة. فالسائل يقول هل هو مستثنى من النهي في المثلة؟ قال الشيخ نعم كفرق الأذن النساء الإشعار هو أن يأتي إلى البعير المهدى ناقة أو جمل إلى جانبه لأنه الجانب الأيسر ما يظهر ويشبه بالموس أو بالسكين ويلطف النعل بهذا الزمن الذي يخرج منه. فهذا العمل الذي يغلي السلام شق الجلد حتى سال الدم هذا يكون إشعار. ثم أخذ النعم وتوطيحه بالدم النازل وتعليقه في عنقه هذا ما يسمى بالتقليد تقليد عن تعليق الغلالة. هذا ليكون أمام الناس علامة أنه حج هذه الناقة أو هذا الجمل مهدى لبيت الله الحرام. فإذا ضاع على صاحبه في الطريق لذهابه إلى مكة لا أحد يرسله بل يوصلونه إلى مكة هذا يدفع إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يوصلوا إلى مكة وهما في مكة إن وجد صاحبه وإلا ينفر أي إنسان لأن الطرف هذا مهدى ينفر أي إنسان في مكة ويوزع اللحم للفقراء والمساكين. هذه علامة له على أنه مهدى الإشعار والتغليب التغليب في العنق والإشعار في ظهره. السائل يقول هل إشعار الحج مستثنى من المثلة؟ قال الشيخ نعم وزاد الفائدة قال كحرق الأذن للنساء يعني مثلة كون أذنها مفروضة لكن هذا مستثنى من أجل الحلية من أجل الزينة. وهكذا بعض النساء تفرق أنفها لتجعل الزينة في الأنف فهذا مستثنى من أجل الزينة وذاك من أجل أنه حج إلى بيت الله الحرام والله موفق.
سؤال من الشرق الآن في حرب الإنحاء الجواب لا أن الباص الآن فيه حوادث سيارات وقيادات، فالآن بحاجة أخرى
والعبادة.
السؤال الثالث عن الشروط ما تتعلق بالإسلام وبين الأمر الشرط ولو لم يكن شافيا، الجواب الأخر للنص.
هذا السؤال الثاني والتسعون بعد الصلاة المئة والذي بعده كلاهما حول الاشتراط في الحج، في الحج أو في العمرة. السائل يقول لو اشترط الآن، يعني في زماننا هذا زمان الأمان في الذهاب إلى بيت الله الحرام، فإن اشترط فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، يعني هل يجوز له؟ قال الشيخ لا بأس، أي لا بأس أن يشترط، قال لأن الوقت الآن فيه حوادث سيارات وانقلابات، فالآن حاجة قائمة، حوادث سيارات وانقلابات، كأنه يقصد الانقلابات انقلاب السيارة، انفجر الكفر فانقلبت السيارة، قال فالآن حاجة قائمة، يعني لا بأس أن تشترط في هذا الشرط في بداية الدخول للنسك وأنت في النفاق في حج أو بعمرة، فقل لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا كان حج فقل لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قال الآن الحاجة قائمة. ثم سأله قال وهل ينفعه الشر ولو لم يكن شافيا، أي ولو لم يكن مريضا؟ قال الشيخ الأطرف ينفعه، يعني وإن لم يكن مريضا ينفعه، لأنه من أجل حوادث، فإذا حصل حادث فيكون قد اشترط ما عليه، وأيضا ما كل حادث يتحلل منه، وإنما الحادث الذي يشق معه مواصلة أعمال النسك، أما حادث ولكن الحمد لله لطف الله وسلم الله والتعويض يسير مثل هذا، إذا ارتاح يوم أو يومين ثم واصل أعماله فهو أفضل. طيب نكمل الأربع نيابان واحد سؤال. هذا السؤال المهم للأربعمائة يقول جامع هذه الفوائد، سألت شيخنا عن التيمم عند الإحرام من الميقات لمن عدم الماء، لأن هذا التيمم من أجل الذكر يكون على طهارة. قال الشيخ رحمه الله عليه ليس يظاهر، لأن المقصود الطهارة والنظافة، وقد نبه على هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يظهر الله أعلم أنه لا حرج إذا تيمم، لأنه عاجل للماء ويحب أن يكون على طهارة متيمما من أجل الذكر، وأيضا من حضر وقت الصلاة وكان فاقدا للماء فيجوز له أن يتيمم ويصلي لأنه ساهر وفاقد الماء، فبعد أن يرحل عنه إذا لم يجده يتيمم ويصلي، وإذا كان ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل الذكر فتيمم من أجل الذكر فلا بأس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة ونصلي ونسلم على آخر أنبيائه ورسله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا نزال الكتاب ذلك الإمام من ذلك نقرأه على سيدنا عبد الله في كتاب المناقب مسائل الحج والعمرة. السؤال الثالث والسؤال بعد ذلك قال ابو محمد سالت شيخنا المراه بن ثمره بن الحارث عنه ولكن يمكننا احيانا فقطع من الخيار فماذا علينا؟ اجاب الشيخ نسال الله العافيه علينا ان تروح وتنكر مرتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، هذا هو السؤال الاول بالنسبه لمسائل الحج والعمره، وهو السؤال 73 من اول الكتاب. قال جامع هذه المسائل سالت شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمه الله عن امرأة اعتمرت وهي حائض عامدة ولم تقبل زوجها حياء فرجعت إلى الرياض فماذا عليها؟ أجاب الشيخ قال نسأل الله العافية، عليها أن تعود وتكمل عمرتها. وهذا هو الصحيح، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فأوجب الله سبحانه وتعالى على من دخل في نسك الحج أو نسك العمرة أوجب عليه التمام والإكمال وإن كان متنفلا، وهذه خصيصة للحج والعمرة أن المتنفل بهما يجب عليه إتمامهما بخلاف الصلاة والصيام والصدقة. فإن الصائم كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهكذا أيضا من دخل في صلاة النافلة ثم عرضت له حاجة إذا انفصل منها لا حرج، وهكذا من نوى أن يتصدق ثم حول نيته فما عليه شيء، بخلاف الحج إذا دخل فيه متنفلا وكذلك العمرة وجب عليه أن يتمهما إلا إذا كان قد اشترط. فهذه طافت وسعت عليها الدورة الشهرية، طوافها وسعيها لا يكسبان، لأن الطواف يشترط فيه الطهارة وهي على غير طهارة، ثم هي معتمرة، السعي لا يكون إلا بعد طواف صغير، فلا يحصل لها طواف ولا سعي، وعليها أن تعود وتكمل نسكها. والله الموفق. أحسن
الله إليكم بارك فيكم. سؤال كما قال ابن محمد إنها مكتوب جامع الجواب قال تكون هذه الخطوه الباسله ثم تسلم في جديده تكملها وتستقبلها.
وهذا السؤال الثمانون بعد 300 يعتبر مكملا للسؤال الذي قبله. قال انها مزوجه وقد جامعها زوجها، اي وهي على هذه الحال انها معتمره ولم تكمل عمرتها. فقال الشيخ تكمل هذه العمره الفاسده، يعني فسدت عمرتها بجماع زوجها لها، ويجب عليها أن تكمل هذه العمرة الفاسدة ثم تحرم بعمرة أخرى جديدة وتكملها وتذبح شاة. هذا في حق من أتاها زوجها وهي محرمة العمرة قبل الانتهاء من العمرة قبل طوافها، وسعيها تعتبر العمرة ملغية وعليها أن تكملها مع أنها قد انفرد من باب قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وعليها أن تحرم بعمرة أخرى وأن تأتي بمناسكها وأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة ولا تأخذ منها شيء والله أكبر. وهذا السؤال الحاجه 80 بعد 300 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن الاعتمار في رجب. أي إنسان اعتمر في شهر رجب هل ينكر على من فعله قصدا يعني متقصد ومتعمد؟ قال الشيخ لا، أي لا ينكر عليه، فعمدتهم حديث ابن عمر فتكون عمرة خامسة على هذا القول، أي هل اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أربع عمر وإلا خمس عمر؟ فهناك حديث عائشة فيما أذكر حديث أنس أنه اعتمر أربع عمر ومنها العمرة التي كانت بحجه. وتقول عائشة بأنه لم يعتمر في رجب، وخطأت ابن عمر الذي يروي العمرة في رجب، وابن عمر رضي الله عنه يروي أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. وكما تعلمون أن المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة الفقهية. إذا حديث ابن عمر صحيح، وكونه اعتمر في رجب أي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أيضا صحيح، ومن اعتمر في رجب بهذا الحديث فلا بأس، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي، ففيه استحباب العمرة في شهر رجب والله الموفق. وهذا السؤال الثاني 80 بعد 300 يسأل عن من تحين العمرة ليلة 27 أي من شهر رمضان، لأنه يحفظ لحال عظيم يشبه الحج في الطواف، في الطواف والسعي. فقال الشيخ ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس، يعتمر بالشهر كله، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعجز الحج فالنعيم، متفق عليه. هذا الحديث عام لا يختص باليوم السابع والعشرين أو الليلة السابع والعشرين من رمضان، بل هو عام في أي يوم من أيام رمضان وفي أي ليلة من لياليه. إذا اعتمرت في أي يوم في أي ليلة من رمضان فإنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيام ليلة القدر فرق بين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبين من اعتمر، رسول ما قال من اعتمر في ليلة القدر، وإنما قال من قام أن يصلي ويذكر الله ويستغفر ويذكر الله. وأما اعتمار بعض الناس في ليلة السابع والعشرين على أنها إن شاء الله تكون ليلة القدر يقال لهم هذا، أن الرسول ما قال من اعتمر في ليلة القدر وإنما قال من قام ليلة القدر، فتبقى العمرة في كل الشهر بدون تخصيص، ويبقى تخصيص ليلة القدر بالقيام بالقيام والصلاة. والله أكبر.
السؤال
الذي بعده هذا السؤال الثالث والثمانون وبعد والثمانون بعد الثلاث مئة. قال سألت شيخنا عن حديث أبي قتادة هل صاد الصيد لأجله أو لأجل أصحابه؟ قال الجواب لا، يعني ما صاده من أجل أصحابه، لأنه لو صاده لأجل أصحابه يحرم عليهم. وكما عرفتم أن الصيد يحرم على المحرم أن يصطاد وأن يأكل لحم صيد صيدا من أجله. هذا الكلام على صيد الحل وليس على صيد الحرم. صيد الحرم يحرم مطلقا، صاده هو أو صاده غيره، وصاده لأجل الحرام أو صاده للحلال، فصيد الحرم يحرم مطلقا. إنما الكلام على صيد الحل الذي هو في الأرض المحلية لم تدخل في أرض الحرم، هذا الصيد يحل للحلال ويحرم للحرام أي للمحرم، يحرم للمحرم إذا صاده هو أو صيد من أجله. قال السائل إذا المحرم يستفصل، يعني إذا جاءه الحلال، الحلال معناه أن له محرم والله حلال، إذا جاءه الحلال بصيد بلحم صيد صاده، فالمحرم يستفصل يقول هل أنت صدته من أجلي وإلا من أجل نفسك ومن كان حلال مثلك؟ فإذا قال من أجلك فيحرم على المحرم أن يأكل، وإذا قال لا من أجل أنا ومن كان حلال مثلي فيجوز للمحرم أن يأكل منه لأنه ما صاده ولا صيد من أجله. والله أكبر. السؤال الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة يقول سألته عن من طاف بالوداع ثم قام بمنى بحاجة، أي فهل يلزمه أن يعيد طوافا آخر للوداع؟ قال الشيخ لا، لا يلزم، قد انفصل، قد خرج من مكة، هذا الذي يظهر، بخلاف لو عاد إلى منى لإكمال بقية المناسك، معناه أنه ذهب يطوف بالوداع في آخر أيام التشريق أو في الثاني عشر منه، ثم رجع إلى منى ليربي الجمار، فهذا لم يجعل طوافه آخر الأعمال، جعل آخر أعماله رمي الجمار، فهذا الطواف لا يحصل له طواف وداع، لكن المسؤول عنه قد رمى الجمار، انتهى من رمي الجمار اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر، ثم ذهب وطاف الوداع ثم رجع إلى منى كأنه من أجل أن يأخذ عرشه. قال ثم أقام بنت منى بحاجة، فهل عليه أن يوزع يعيد الوداع مرة أخرى؟ هذا بيظهر قال لا قد انفصل. والله موفق.
الله السؤال الثالث من معلومة المعارضة في
سؤال أين أمن أين أمن الجواب كان هذا السؤال يوضح الذي قبله، يعني أنه قد انفصل، يعني خلاص ما يحتاج إلى أن يودع، لأنه جعل آخر أعماله إلا الوداع. فقيل له أليس هو في الحرم؟ يعني ما خرج من الحرم، منها من حرم. قال الشيخ لا يضر، يعني ما عليه شيء، بما أنه قد جعل طواف الوداع آخر أعماله فما عليه. أما لو قال سمعت بعض الناس يذهب في الوداع قبل أن يرمي الجمار آخر أيام التشريق أو الثاني عشر، فيقال له هذا الطواف الذي فعلته يحسب لك نافل، ولا يقوم مقام طواف الوداع الذي هو واجب، لأنك لم تجعله آخر أعمالك. عدت إلى منى لسلم الجمار، فنقول لا بد أن تعود أيضا إلى مكة لتوزع مرة أخرى حتى يكون طواف الوداع آخر أعمالك. والله موفق. هذا السؤال السابع والثمانون بعد الثلاثمائة، يقول سألت الشيخ عن التحويل من مفرد إلى قارئ، كان مفردا في الحج فقط، فتحول إلى قارئ، يعني جمع بين الحج وبين العمرة. قال الشيخ لا، بل يفسح ويجعلها عمرة، يعني يكون متمتعا على هذا. هو كان ناوي للحج، فهل يمكن العمرة ويكون قارنا أتى بالعمرة وأتى بالحج؟ قال الشيخ يفسح ويجعلها عمرة، أي كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه في حجة الوداع الذين كانوا ملبين للحج فقط، فأمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، أي ليكونوا متمتعين. ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يوم التروية يحلون بالحج. تفضل. أحسن
الله
هذا السؤال الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة، قال قلت فينفع التحويل إلى قارن دون الفصل، لأن هذا السؤال مكمل للذي قبله أنه مفرد، فهل يتحول إلى قارن وإلا إلى متمتع؟ الشيخ يقول يتحول إلى متمتع، يجعلها عمرة فقط، وإذا انتهى من مناسكها يتحلل، يبقى حلال اليوم الثاني في هرم الحج ويكون متمتعا. قال فينفع التحويل إلى قارن دون الفصل، يعني كان قاصد الحج مفرد فجعلها عمرة وحج ليكون قارنا، هل ينفع التحويل إلى قارن دون أن يسفر؟ قال الشيخ لا، يعني ما ينفع. والله أكبر.
السؤال الثالث من فلا يصلي الأحد مع أحد والعادة مسلم.
هذا السؤال 89 بعد الـ300 يسأل السائل عن الطواف عن الحي العاجز، يعني إنسان في بلاده، إنسان في بلاده هل تضر أنت عنه؟ أو إنسان في مكة هل أنت تضر عنه؟ قال الشيخ ما بلغنا شيء، يعني ما يدل على جوازه، ما بلغنا ما يدل على جوازه. قال والطواف صلاة فلا يصلي أحد عن أحد والعاجز يحمل، إذا كان عاجزه في مكة يحمل، وإذا كان عاجزه في بلاده يأتي بعمرة كاملة عنه، إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه وهو في بلاده، أو كبير السن لا يثبت على الراحلة، إذا اعتمر يأتي بعمرة كاملة عنه. أما إنسان قد ذهب إلى مكة ويحتاج من يطوف عنه فهذا لا يجزي الطواف ولا السعي، لأن النيابة جاءت في رجل الجمار، النيابة والوكالة تكون في مثل رجل الجمار وفي ذبح الهدي. أما الوقوف بعرفة لا يقول أنت يا فلان وقفت بعرفة نيابة عني، ولا بالبيت في البريفة نيابة عني أو في ميناء، ولا يقال له قف نيابة عني أو يسعى نيابة عني، هذه لا بد أن يقوم هو بنفسه، ماذا لأنه قد حضر يقوم بها بنفسه. الوكالة تكون في مثل رمي الجمار، وتكون في ذبح الهدي. والله الموفق. السؤال 90 بعد 300 يقول سألت الإخناء عن المحمول في الطواف، هل يشترط كون القبلة يعني الكعبة عن يساره؟ قال الشيخ هذا هو الأصل، يعني شان غيره، سواء كان طاف بنفسه أو طاف محمولا على عرضة وإلا على غيرها، فتكون الكعبة عن يساره والمسجد الحرام عن يمينه، ويمشي تلقاء وجهه، يمشي إلى جهة الأمام، فلا يعكس، لا يمشي على الخفا ويجعل الكعبة عن يمينه، وإنما يمشي إلى الأمام والكعبة عن يساره، والمسجد حرام عن يمينه. والله أمر.
السؤال الثاني من الصوم قال الثالث فقلت له يصف ماذا؟ قال يا واحد الكتاب تأملا وقلت ما قلت له وقت ليس.
السؤال 91 بعد 300 قال السائل فقلت له يشق هذا، السؤال الأول أمامه سؤاله عن المحمود في الطواف هل يشترط كون القبلة عن يساره؟ قال هذا هو الأصل، هذا اللي بعده لما قال فقلت له يشق هذا ما في مشقة، هذا يحتاج إلى تأمل، ما في مشقة، إن كان على عرضة هو نفس الكلام، يوجه إلى الأمام والكعبة عن يساره، وإن كان محمول على الظهر فكذلك الكعبة عن يساره، وإن كان على سرير فالكعبة عن يساره، وإن كان على بعير فالكعبة على يساره، ما في مشقة وما في إلا هذا. والله
موفق.
وهذا السؤال 92 بعد 300 في من ترك الطواف في حجه للعجز هل يطاف عنه؟ هذا الشيخ لا بل يطاف به محمولا لأنه قد جاء من بلده إلى مكة لأداء العمرة أو لأداء الحج فكونه عجز عن الطواف فهناك البديل وهو أن يركب على عربة ويطافه ويسعى به أما أنه يطاف عنه أو يسعى عنه فهذا لا يجوز لأنه موجود لا بد أن يقوم بالعمل بنفسه وهذه أركان الحج وأركان العمرة وهو الطواف والسعي لا بد أن يأتي بها هو بنفسه ما دام أنه موجود بخلاف لو كان لم يحضر لأن فيه مرض لا يرجى مرؤه أو كبر سن فأناب من يحج عنه فهذا النائب يأتي بالأعمال كلها أما إذا قد حضر بنفسه العمرة أو الحج فهو الذي يقوم بهذه الأعمال الطواف والسعي وأيضا في الحج الوقوف بعرفة والنبي في مزدلفة وفي منى والله أعلم. هذا السؤال 93 بعد 300 يقول سألت الشيخ عمن استدل بقوله ولم يصدق بينهما ولا على إذن كل واحد منهما أي لم يصلي بعد صلاة المغرب في ليلة مزدلفة ولا صلى بعد صلاة العشاء لم يصدق بينهما ولا على إذن كل واحد منهما من استدل بهذا على ترك الوتر في تلك الليلة ليلة مزدلفة قال الشيخ لا يعني هذا الاستدلال ما هو صحيح ليس بصواب فمراده أي الراوي ترك الراكبة أنه ما أتى براكبة المغرب البعدية ولا راكبة العشاء البعدية وأما الوتر فكان يصليه في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يحارب على الوتر حضرا وسهرا وكونه لم يذكر أنه أوتر فعدم ذكره لا يدل على عدم ثبوته ووجوده وأيضا الأدلة العامة أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الوتر وعلى صلاة سنة الفجر حضرا وسفرا والله موفق. هذا السؤال 94 بعد 300 يقول السائل من ترك الحج عمدا حتى مات هل يحج عنه بعد مماته؟ قال الشيخ نعم يحج عنه وكذا لو ترك قضاء الصوم عامدا يعني انه افطر في رمضان بعذر شرعي ثم اهمل القضاء فما قضى فيقضى عنه الحج يؤدى عنه الحج ويقضى عنه الصوم وكذلك لو مات ولم يزكي ذلك العام ما زكى ماله فيزكى عنه وهكذا جميع الديون المتعلقه بحق الله او المتعلقه بحقوق الناس كلها تؤدى عنه والله الموفق.
أحمد الله والسؤال كان المسؤول على ذلك من سؤال
هذا السؤال الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة. يقول السائل: الميت إذا لم يحج بتفريطه، مات ولم يحج، فرط يعني ضيع على الراجل ما قام به بنفسه في حياته، أي فهل يحج عنه من ماله؟ قال الشيخ: يحج عنه من ماله، وإن تبرع أحد عنه فلا بأس، يعني سواء أوصى أو لم يوصى، لأن هذا حق واجب لله عليه، الحج حق واجب لله عليه، وهو مات ولم يؤديه، فيؤدى عنه من ماله، من أصل التركة. لأن التركة لا يرث إلى توزيعها إلا بعد أداء الديون التي على الميت التي لله أو لخلقه، وهذا كونه مفرط لا يشترى الحج وجوب الحج عنه، بما أنه قادر في حياته، كان قادرا وكان مستطيعا، فيجب على أهله أن يحجوا عنهم، يعينوا من يحج عنهم ولو من المال من عصر الشركة. والله موفق. أحسن
الله
وهذا السؤال السادس والتسعون بعد الثلاثمائة. يقول: يا جماعة، سألت شيخنا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال الشيخ: الصحيح أنه موقوف. وهذه المسألة من ضمن المسائل التي قدمتها أنا أيضا للشيخ ابن باز رحمه الله عليه حين التقينا به في مكة المكرمة، فهذا من ضمن الأسئلة، فكان جوابه علي بأن الحديث ضعيف، قال: هذا لم يصح. قال: وعلى فرض صحته فهو مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوبا أو بصلا فلا يقربن مصلانا. يقول: لا يدل على وجوب الأضحية، لأن السؤال هو: هل يدل على وجوب الأضحية؟ قال: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فهو لا يدل على الوجوب، إنما هو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. والله الموفق.
أحسن الله فيكم. قال عمر بن أبي الصغير: قال سيدنا قال عهد الإسلام ذلك أن الصفا والمروة من شعائر الله نزل فيما بدأ الله به.
هذه مسألة ما رقم لها وكانت اسمها كالترطيب. قال جامع الفوائد: قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: الظاهر عدم إتمام الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أنه يستحب للحاج أو المعتمر الذي انتهى من طوافه للبيت ثم اتجه إلى المسعى وصار عند باب المسعى باب الصفا، يستحب أن يقرأ أن يتلو هذه الآية في وقت طلوعه على إلى جبل الصفا، يقرأ هذه الآية وهي قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والمسألة هي: هل يتم الآية؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن لا يكف في هذا الموقف كما جاء في الحديث فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. قال الظاهر عدم إتمام الآية أي أنه يقف إلى هنا إلى قوله من شعائر الله ثم يأتي بالحديث نبدأ بما بدأ الله به. وهذا قد جاء بلفظ المضارع نبدأ بالنون وجاء أيضا بلفظ بالهمزة أبدأ كله مضارع أبدأ بما بدأ الله به. أما بلفظ الأمر ابدأوا فهذا لم يصح إنما صح بالمتكلم المعظم نفسه أو المفرد أبدأ أي أنا بما بدأ الله به أو نبدأ أي نحن بما بدأ الله به أي أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بذكر الصفاء قبل المروة فنحن نسعى ونبدأ بسعينا نبدأ بالصفاء قبل المروة أبدأ بما بدأ الله به. والله الموفق. وهذا السؤال 97 بعد 300 يقول سألت شيخنا هل إشعار الحج مستثنى من المثلة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة وأشعر هديه والأحناف يمنعون من إشعار الحد على أنه مثلة. فالسائل يقول هل هو مستثنى من النهي في المثلة؟ قال الشيخ نعم كفرق الأذن النساء الإشعار هو أن يأتي إلى البعير المهدى ناقة أو جمل إلى جانبه لأنه الجانب الأيسر ما يظهر ويشبه بالموس أو بالسكين ويلطف النعل بهذا الزمن الذي يخرج منه. هذا العمل الذي يغلي السلام شق الجلد حتى سال الدم هذا اسم إشعار. ثم أخذ النعم وتوظيفه بالدم النازل وتعليقه في عنقه هذا ما يسمى بالتقليد تقليد عن تعليق الجلالة. هذا ليكون أمام الناس علامة أنه حد هذه النافة أو هذا الجمل مهدى ببيت الله الحرام. فإذا ضاع على صاحبه في الطريق يذهبه إلى مكة لا أحد يرسله بل يوصلونه إلى مكة هذا يدفع إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يوصلوا إلى مكة وهما في مكة إن وجد صاحبه وإلا ينفر أي إنسان لأنه خرف هذا مهدى ينفر أي إنسان في مكة ويوزع اللحم للفقراء والمساكين. هذه علامة له على أنه مهدى الإشعار والتغليب التغليب في العنق والإشعار في ظهره. السائل يقول هل إشعار الحج مستثنى من المثلة؟ قال الشيخ نعم وزاد الخير العقاب كحرق الأذن للنساء يعني مثلة كون أذنها مخروقة لكن هذا مستثنى من أجل الحلية أجل الزينة. وهكذا بعض النساء تفرق أنفها لتجعل الزينة في الأنف فهذا مستثنى من أجل الزينة وذاك من أجل أنه حج إلى بيت الله الحرام. والله الموفق.
سؤال من الشرق العام في حرب الحاجة الجواب لا أن الوقت الآن فيه حوادث سيارات وقيادات، فالآن بحاجة مقارنة.
وغير هذا
السؤال الثالث هو الشروط ما تتعلق بالإسلام وبين الأمر الشرط ولو لم يكن شافيا الجواب الأخر يطلق.
هذا السؤال الثاني والتسعون بعد صلاة المياه والذي بعده كلاهما حول الاشتراط في الحج، في الحج أو في العمرة. السائل يقول لو اشترط الآن، يعني في زماننا هذا زمان الأمان في الذهاب إلى بيت الله الحرام، فإن اشترط فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، يعني هل يجوز له؟ قال الشيخ لا بأس، أي لا بأس أن يشترط، قال لأن الوقت الآن فيه حوادث سيارات وانقلابات، فالآن حاجة قائمة، حوادث سيارات وانقلابات، كأنه يقصد الانقلابات انقلاب السيارة، انفجر الكفر وانقلبت السيارة، قال فالآن حاجة قائمة، يعني لا بأس أن تشترط في هذا الشرط في بداية الدخول للنسك وأنت في النفاق في حج أو بعمرة، فقل لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا كان حج فقل لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال الآن الحاجة قائمة، ثم سأله قال وهل ينفعه الشرط ولو لم يكن شافيا، أي ولو لم يكن مريضا؟ قال الشيخ الأطرف ينفعه، يعني وإن لم يكن مريضا ينفعه، لأنه من أجل حوادث، فإذا حصل حادث فيكون قد اشترط ما عليه، وأيضا ما كل حادث يتحلل منه، وإنما الحادث الذي يشق معه مواصلة أعمال النسك، أما حادث ولكن الحمد لله لطف الله وسلم الله والتعويض يسير مثل هذا، إذا أرتاح يوم أو يومين ثم واصل أعماله فهو أفضل. طيب نكمل الأربع نيابات، واحد سؤال هذا السؤال المهم للأربع مئة، يقول جامع هذه الفوائد سألت شيخنا عن التيمم عند الإحرام من الميقات لمن عدم الماء، لأن هذا التيمم من أجل الذكر يكون على طهارة. قال الشيخ رحمه الله عليه ليس يظاهر، لأن المقصود الطهارة والنظافة، وقد نبه على هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يظهر الله أعلم أنه لا حرج إذا تيمم، لأنه عاجل للماء ويحب أن يكون على طهارة تيمم من أجل الذكر، وأيضا من حضر وقت الصلاة وكان خاطبا للماء فيجوز له أن يتيمم ويصلي لأنه ساهر وفاقد الماء، فبعد أن يرحل عنه إذا لم يجده يتيمم ويصلي، وإذا كان ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل الذكر فتيمم من أجل الذكر فلا بأس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.